الحمد لله الذي نجينا من بعد على عدو الكتاب ورجعنا كتاب الرجوع سبحانه له دعوه الحق حرص علينا واوجب التكفير بها وفتح منكم هم من يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع المرجة وأتم المحجة ويأتى الله إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فضلهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يزدوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في خطبتين سابقتين عن بعض من دار الأمة ودواجنها، وعندما قلنا إن المريض يقول إني مريض فقد حقق نصف العلاج ثم يذهب الى الطبيب ليأخذ له الدواء ثم يأخذ الدواء يحدث الشفاء باذن الشافي المعافي سبحانه وتعالى. هكذا الامه تمرض وتشيخ، ولكن امه الاسلام لا تشيخ، لان امه الاسلام منتسبه الى دين رضيه الله سبحانه وتعالى بالعالمين دينا. اليوم اكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن كان هذا العزاء المستشري ضد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وضد كل من يعمل من أجل إقامتها أو رفع رايتها يعادى، فليس هذا إلا دليلا على أو أكبر دليل على أن الجسد ما زال حيا، ولو كان الجسد الإسلامي قد مات لما ضربه أحد، لكن الجسد ما زالت فيه الحياة تدق فيه الحياة بل تدق فيه الصحوة. فلقد بدأ للجميع واستبان الأمر هؤلاء هم أهل الحق وهؤلاء هم أهل الباطل، حتى الطبقة التي كانت في الوقت مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء انكشفت حال الآن، فأنت ترى مسلما يرفع علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر يدعي الإسلام يعني لا يأخذ من الإسلام إلا جزءا من تعبدات أو أمور تعبدية لا تثمر عنده ولا تغني مليون، بل لأنه يحافظ على هوية أو يحافظ على اسم ولد به، لكن هل يحمل هذا الإسلام؟ ما يحمل هذا الإسلام إلا المسلم الحقيقي. اللهم اجعلنا من حمل بهم الإسلام جميعا يا رب العالمين. أريد أن أطرح عليكم سؤالا اليوم، هل نستطيع أن نعيش بلا مذاهب؟ يعني هل تستطيع المسلم يعني في عام 1425 هجرية 2004 ميلادية في القرن الخامس عشر الهجري، هل يستطيع المسلمون أن يمارسوا إسلامهم ويعيشوا بإسلامهم ويحاولوا تطبيق دينهم دون مذهبية؟ أولا أريد أن أوضح أمرا قبل أن أجيب عن السؤال. يقول لك أحد العوام، وأغلبنا إن لم يكن كلنا من العوام، أنا شافعي، والآخر يقول أنا مالكي. وعندما تسأله ماذا تعرف عن مذهب الإمام الإمام مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب الحنابلة أو مذهب الأحناف، ما يعرف شيء. يقول لقد كان أبي شافعيا، ويظن أن المذهبية بالوراثة. الدين أصلا ليس بالوراثة، لا العلم بالوراثة ولا الدين بالوراثة، وإنما العلم بالدراسة والدين بالتطبيق. أن نرى فيه نسخة إسلامية ونسخة مصحفية تسير على قدمين، نظن بك خيرا ونقول بك خيرا. أما غير ذلك فأنت عندما نراك يؤذن المؤذن فلا تصلي، يأتي وقت إخراج الزكاة لا تخرج، يدخل عليك رمضان لا تصوم، تستطيع أن تخرج ولم تحج، لا تأخذ معروف، لا تنهى عن منكر، تنهى مع من يدعو، ترقص مع من يرقص، يعني تعيش في حالة من السخرية أو تعيش هملا في هذه الحياة، بأي دليل أو بأي يعني منطق نقول إن هذا مسلم يعني يقف يوم القيامة بجوار عمر وبلال وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل نستطيع أن نصف هذا الإسلام؟ قضية أن كثيرا من الناس يقول والله نحن عائلتنا شافعية، ما شاء الله كلكم علماء من الشافعية، درستم مذهب الشافعية تفصيلا بدقائق المذهب حتى صار كل واحد منكم يستطيع الإفتاء فيما يعني جاء في مذهب الشافعي، ينظر اليه بدلاله يقول لا انا شافعي. يعني اريد ان اطرح السؤال مره اخرى، هل انت وعائلتك كانوا تدعون انكم مثلا من الشوافع او من المالكيه او من الاحناف او من الحنابله او من الظاهريه او اي مذهب؟ هل درست المذهب تفصيلا على يد علماء فضلاء في الفقه واصوله حتى تستطيع ان تعرف دقائق المذهب وتستطيع ان تفتي في النتائج الصغيره والكبيره؟ يقول لك لا لكني انا شافعي. سبحان الله. اذا مساله انا شافعي وانا مريض لازم ان تختلف. اولا الشافعي والمريض هذا يقول بها علماء في مراكز ابحاث في جامعات اسلاميه في دراسات متخصصه في مؤتمرات متخصصه في مناقشات متخصصه ما بين عالم وعالم، هنا نقول هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، ثم يصل الجميع الى قرار ما. اما ان يدعي كل واحد منا اننا تبع مذهب كذا او مذهب كذا، وليس معنى ان دوله ما تاخذ مذهب معين ان تدفع ايضا هذا. انت مذهبك مذهب من يؤذيك، هذه قاعده الله. يعني انت ان سالت رجل وجدت انه درس المذهب الحنفي تفصيلا، فانت في هذه القضيه تبعت او اتبعت المذهب ابي حنيفه في هذه القضيه، لا تقول انا اصبحت حنفيا ابدا، هذا الكتاب درس هذا المذهب. هناك من العلماء ما افاض الله عليه ودرسوا جميع يعني او جل المذاهب وصاروا علماء في الفقه المقارن وفي غير ذلك، حينئذ نستمع اليه ونطيق اليه لانه عنده وسائل القياس ووسائل الاجتهاد التي يستطيع بها ان يتخذ حكما معينا. اذا يجب ان ننهي قضيه نحن مالكيه ونحن شافعيه ونحن حنابله، نحن بدايه ونهايه مسلمون، نحن من المسلمين الذين يتبعون الكتاب والسنه من اهل السنه والجماعه الذين يعني يحلون حلال القران ويحرمون حرامه ويعني يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه. هذه الامور واضحه في دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم اهل السنه والجماعه. اما السؤال الذي ما زلت اطرحه، هل نستطيع ان نعيش الى مذاهب؟ اضرب مثال بسيط، ولد ابو حنيفه رضي الله عنه عام 80 هجري وبلغ الحلم، يعني كان عنده تقريبا 19 عاما عندما مات عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد القاهر او الذي ألحق رضي الله عنه بالخلفاء الاربعه او بالراشدين. يعني تستطيع ان تقول ان ابا حنيفه بدا في الاسلام بعد مرور القرن الاول، يعني عمر بن عبد العزيز مات سنه 99، ابو حنيفه بعدها بسنه كان عنده 20 سنه. تقول ان ابا حنيفه يعني جلس للفتية وهو عنده تقريبا 30 سنه تقريبا بعد هذا بعشر سنوات. اذا عاش المسلمون منذ ان صارت لهم دوله في المدينه الى سنه 100 هجريه دون مذهبين، كيف كان الفقه ايامها؟ هذا السؤال. يعني هل يعني سبحان الله جاء التابعون وقال والله انا عمري المذهب تبع عمر بن الخطاب، وهذا يقول انا عفاني المذهب تبع عثمان بن عفان، والاخر يقول لا والله انا مصطلبي المذهب تبع علي بن ابي طالب، وهكذا. ما سمعنا هذا. لكن لم ياتي ابو حنيفه يقول انا في المذهب، لا ابو حنيفه كان نوع من الادوات العلميه التي اجتهد فيها، وكان رجلا عابدا عالما فقيها حاملا هم الاسلام، فصار باخلاصه له مدرسه في الفقه، ثم بعد ذلك مذهب الحنفي، وهكذا صار العلماء من بعد، سواء الامام مالك الامام دار الهجره او الامام الشافعي وضع ابن الاول او الامام احمد امام اهل السنه الى غير ذلك، هؤلاء فيما بينهم الاحترام كله، التقدير كله. يا مالك يا امام دار الهجره، ممن ناخذ العلم؟ يقول: ان اردت العلم النبي فعليك بالشافعي ابن ادريس. يذهب الناس الى الشافعي ليبلغوه ما سمعوه من الامام مالك. يقولون له: يا امام، سالنا مالكا ممن ناخذ العلم النبي فقال عليكم بالشافعي ابن ادريس. يقول: كيف ذلك وفي المدينه مالك؟ تعال انت الى غلام لا يعرف كيف يتطهر في دوره المياه، لكن نبتت له بعض بضع شعيرات، قصر ثوبه، بدا في سماع شريط من اسرطه العلماء، قرا كتابين او ثلاثه، ثم تقول له: تعال نصلي عند فلان. لا، هذه له اراء خارجه عن الفقه. ما شاء الله، قد صرت فقيها لدرجه انك تنظر ويستمع لهذا ولا يستمع ولا يسمع لذاك. يقول: لا، مسألة واضحة، المسألة ليست كيمياء يا أخي، المسألة والله أهم من الكيمياء. الكيمياء دقيقة الشروط في الدنيا، لكن دراسة الفقه دقيقة الشروط في الآخرة. إن الإمام أحمد لما همس في أذنه ابن أبي ذؤاب عندما عرض في قيد خط القرآن، يقول له: يا أحمد يا ابن حنبل، قل في أذني كلمة إن القرآن مخلوق حتى أرفع عنك عذاب أمير المؤمنين. يقول له احمد وهو يرقص في قيده وقد الهبت الرياض ظهره رضي الله عنه: قل لي انت في اذني كلمه ان القران هو كلام الله غير مخلوق ترفع بها عنك عذاب الله يوم القيامه. هذا هو الفرق بين العالم والجاهل. سبحان العظيم، المساله عندما ترى ان الشافعي يقول كل الناس بالفقه عيال على ابي حنيفه، عندما يقول الامام احمد عن الشافعي: كان الشافعي رضي الله عنه كالشمس بالنسبة للدنيا وكالعافية بالنسبة للبدن. هكذا احترام العلماء بعضهم بعضا. أما نحن فقد تفرقنا كما يقولون شذر نظر أو فرقا شتى، فهذه فرقة، هذه الجماعة كذا وتلك جماعة كذا، والكل في الفقه بضاعته إن لم تكن قليلة فهي معدومة. إن رأيت إنسانا كلما أبدأ قال حرام حرام حرام، اعلم أن بضاعته في الفقه قليلة. لماذا؟ لأن الرخصة كما يقول ابن الجوزي تأخذها من ثقة، أما التشدد فيجيزه كل أحد، يعني كل إنسان يستطيع أن يحرم كل شيء ويحرم ما أحل الله أو يحرم في كل لفظ يقوله، لكن الرخصة تستطيع أن تأخذها من عالم ثبت له في الفتيا باع طويل، يستطيع أن يميز بين الغث والسمين وبين الحلال والحرام وبين المحكم والمتشابه وبين الناس والمنسوخ وبين الأحكام المختلفة وبين الفاضل والمفضول إلى غير ذلك، وبين الأحكام وعلتها أو علالها إلى غير ذلك، يستطيع معه المواد التي تبيح له ذلك. ثم أعود إلى السؤال مرة أخرى: هل نستطيع أن نعيش بلا مذاهب؟ أقوله من ختامي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، نستطيع أن نعيش جميعا دون مذاهب. ليس معنى هذا أننا نقلل من قدر أبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد أو ابن حزم أو غيره من أهل العلم، أبدا. هؤلاء هم الذين وضحوا لنا المنهج وبينوه لنا، وكل اجتهد على قدر ما وصل إليه عقله. أما نحن يا عوام الناس، نستطيع أن نعود إلى المنابع الأولى ونجلس بين أيدي علمائنا كي نقول كيف كان الصحابة يعبدون رب العباد. يعني يؤتى في بعض الدول ويقول الذي يعقد زواج رجل على امرأة: قل خطي زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب الإمام فلان. وإن سألت هذا الذي يعقد وتقول له: والإمام فلان هذا على أي مذهب تزوج؟ يعني نفس الإمام نفسه إذا كان أبو حنيفة أو مالك، ليس هذا تصغيرا لشأن أئمتنا وعلمائنا؟ فتراب كانوا يدرسونه بنعالهم أشرفوا عند الله عز وجل من مئات الأمثال. لكن أقول إن سوء تهمنا لفقه هؤلاء جعلنا جماعات شتى، وبالتالي إذا استطعنا أن نعيش معايشة أو نعايش الفقه في القرن الأول الهجري، نستطيع أن نزيد الحوادث التي بين الجماعات. الجماعات الآن انظر، يعني سبحان الله الأسبوع الماضي طافت بي الطائرة في دولة أوروبية، وأنا أخذ كل سبحان الله 450 مليون شخص أوروبي اجتمعوا تحت راية واحدة، تحت راية الاتحاد الأوروبي سبحان الله، وصار له 25 دولة يدينون بقانون واحد، صار لهم وزير داخلية واحد، وصار لهم مجلس أوروبي واحد، رغم أن هذا شيوعي وهذا يمين متطرف وهذا من اليسار وهذا من الفكر الليبرالي وهذا من الفكر كذا، اجتمعوا جميعا رغم اختلاف مذاهبهم على نصرة ما يعتقدونه ومعاداة ما يعتقدونه. قلت سبحان الله، ألسنا نحن كمسلمين أولى أن يصلي هذا خلف ذلك وأن يتزوج؟ أعرف أسرا كثيرة لها الجماعات شطر يأتيها عريس من جماعة معينة، فعندما يدرك أنه ليس من جماعته لا يعطيه ابنته. إلى الآن كان هذا موجود في عصر النومة من المسلمين، أما في عصر الصحوة هذا أمر مستهجن، هذا أمر غير طبيعي سبحان الله. يعني أقول لأبنائنا من أتباع الجماعات، يا أبناء الجماعة، أي جماعة كلها صحيحة إن شاء الله، هي جماعات عاملة على الساحة تعمل وفق منهج الكتاب والسنة، وإذا نقبلها جميعا، لكن هي عبارة عن شجرة في بستان الكتاب الكبير، ليست هي الإسلام، هي ورقة في كتاب الإسلام الكبير، ليست هي الكتاب كتاب الإسلام، ليست هي الناطق الرسمي باسم المسلمين، أبدا. جماعة، أي جماعة من الجماعات هي تكوين بشري، التكوين البشري له ما للبشر وعليه ما على البشر. فإذا أراد العلماء أن ينصحوا جماعة من الجماعات استشعرت الجماعة أن هذا نقص. لا يا إخوتا، نحن نحب كل الجماعات العاملة على الساحة في نشر دين الله والدفاع عن دين الله وإيقاف همة المسلمين. أي جماعة تعمل نحن نأخذ ما فيها من خير لكي نكبره ولكي نقف بجواره ولكي نثمره ولكي نؤيده حتى تؤتئ كلها بإذن الله رب العالمين، ثم حين بإذن ربها إن شاء الله رب العالمين. أما أن يعني يستجد أو تستجد بعض الجماعات عداء بعض العلماء، لماذا يا أخي السهل؟ يا أخي ده حدث إلى العالم. بعض الجماعات عندما يريدون إقناع شاب للدخول معهم يقول والله أذهب أسأل الشيخ، يقولوا ما الرسم؟ يذهب إلى عالم من العلماء يسأل الشيخ، إيش رأيك الجماعة الفلانية؟ يقول الشيخ يا بني أنا أتمنى ألا تنضم إلى جماعة، اجعل نفسك مع جماعة المسلمين وكلنا جماعة المسلمين، يعني لا داعي لأن تضع نفسك تحت عنوان معين. يعود إليهم ويقول والله سألت الشيخ قال لا داعي لننضم إلى جماعة معينة، تستفيض الجماعة غضب، حدد لنا موعدا مع هذا الشيخ حتى نقنعه. ماذا ماذا يا أخي؟ تعلم الأدب أولا، ثم تعلم العلم أولا، ثم تعال إلى العالم لتتأثر من علمه. أما أن تجلس لمناظرة عالم له في العلم باع طويل وله في الدعوة سنوات وسنوات وقضى عمره، لا أقول مضيعا وإنما قضى عمره مجاهدا في سبيل الله، تأتي أنت لتناظر، يا أخي نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم، نحن نحتاج إلى قليل من الأدب سبحان الله. يعني كان عبد الله بن عباس يأتيه السائل يقول له يا ابن عم رسول الله يا ترجمان القرآن يا حضر الأمة لي سؤال، قبل أن يسأل السائل سؤاله يقول ابن عباس أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ بالله عليك نبي على اليوم اسأل زوجتك السؤال في الحلال والحرام، تحل وتحرم وهي تطبخ سبحان الله، المسألة لا تحتاج إلى شيء وهي تطبخ، ربما تحرق منها الصينية التي تقطع لكن تحرق البيت وتحرق الحلال وتحمل الحرام، لا فرق عندها. اسأل جارك، اسأل صاحب البيت، اسأل الموظف الذي تحتك، اسأل مديرك، كل يوم تقول ما شاء الله في الدين سبحان الله. أتسأله وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ يذهب الرجل لعبد الله بن عمر، يا ابن عمر لي سؤال، ولا أتسأله وفي المدينة عبد الله بن مسعود؟
يذهب الرجل لابن مسعود. يا ابن مسعود ليه سؤال؟ اتسالوا لي في المدينه عبد الله بن عمرو بن العاص العبادله الاربعه؟ يقول ابن عمرو بن العاص: اتسالني وفي المدينه حبر الامه وترجمان القران ومعن رسول الله؟ الى عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس. يعود الى ابن عباس: ذهبت الى فلان فارسلني الى فلان. لو كان واحدا منا يا فتاه ضيعتونا وضيعتوا اوقاتنا، لا وقت عندنا، نقول حلال ولا حرام، خلاص كنت مستني ريحوني. لا اله الا الله، هو اذان يا ابني يا ابني أبدا. يعني العلم دين، العلم دين، فانظر ممن تأخذ دينك. سبحان الله. يعني لو 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 إن عينه أصيبت بمرض شفى الله مرضى المسلمين، ذهب إلى طبيب يقول لابد من عملية جراحية، في نفس اليوم يذهب إلى طبيب آخر يقول لا ممكن تعالج بأدوية، يقول اختلف. ثم يتصل بالطبيب الأسباني وبالطبيب الألماني وبالطبيب الأمريكي، سبحان الله. لماذا؟ لأنه يقف على بصره. لكن الدين لا يخاف عليه احد الا ملتزم، الا من يحمل هم الدين. يذهب الرجل الى ابن عباس فيقول ابن عباس: صارت مسؤوليه، صارت مسؤوليه عندي، ما سؤالك؟ يقول سؤالي كذا، يقول مر علي غدا ان شاء الله. بعض الناس يقول يا سيدنا الشيخ انا بكره ان شاء الله رايح البنك اعمل القرض، قول لي حلال ولا حرام؟ مش فاضيين لك، انا عندي شيخ يفتي بسرعه 70 ميتا في الساعه. لا اله الا الله. هذه مصائبنا التي مطرت علينا لقله بضاعتنا في الفقه. فلذلك يقول ابن عباس: مر علي غدا، مر علي غدا، مر علي غدا، ثلاثه او اربعه ايام. ثم يفتي الرجل بعد ان غير سؤاله في كل يوم بصيغه، يقول له ابن عباس: اجيبك عن سؤالك في اليوم الاول، ام عن سؤالك في اليوم الثاني، ام عن سؤالك في اليوم الثالث؟ اتريدون ان تجعلونا جسرا تعبرون به الى الجنه ونسقط نحن في قعر جهنم؟ لماذا؟ هل هذا من شكر العلماء الذين علمونا واخذوا بايدينا الى طريق الله سبحانه وتعالى ان ندخلهم النار بسبب الضغط عليهم في الفتاوى؟ ثم بعد ذلك ما زال المسلمون منذ الفتيا اياها التي حل بعض الناس ربا الذنوب الى الان ما زال المسلمون يسالون، دليل على ان الامر ما استقر في قلوبهم. يا اخي الاستاذ بالله عليك، ان قلنا لك حرام هل سوف تنتهي؟ هل سوف تتوقف؟ هل سوف تركب نفسك عن التعامل؟ ام ندخل في فلسفه الصلاه؟ قل والله ان في كلامك طيب واضح، يعني اضع يدي هكذا، نعم اقرا الفاتحه وامر جميل، الركوع والخشوع جميل، الزكاة 2.5% ربما لا يجادل. متى يجادل؟ عندما تدخل مسألة مسألة المال، أو يدخل في المال يمين، رأيت الناس قد نالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد نالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فذلك الناس منفضين على أهل العلم، لأن ليس في أيديهم إلا البلاوي، إلا المشاكل، إلا التحريف، إلا إيقاف الحياة كما يتطورون، مع أن العلماء هم أمنة الأمة. يا إخوتي، نستطيع بمثل الفم أن نحيا دون مذهبية، ومذهبنا مذهب يفدينا من العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، لا تظن أن العدو غلب، ولكن الولي هو الذي أعطى. الإنسان من لم يجعل الله له وليا فلا ولي ولا نصير له، ومن يتخذ الله وليا ونصيرا فنعم الولي ونعم النصير. لا تظن ان حاله الامه هذه حاله سوف تستمر ابدا ابدا. لماذا؟ لان الامه مرت علي ايام اصعب من تلك الايام التي تراها. نعم نحن نراها صعبه لاننا نعايشها، اما أجدادنا مرت عليهم أزمات أخطر من هذه، وكان الإسلام في حالة من الضعف الشديد، المسلمون كانوا في حالة من الضعف الشديد، وجاء رسول الله بعد ذلك. لا تظن أبدا أن الحق له جولة والباطل له طولة أيضا، ولكن في النهاية لا بد للحق أن ينتصر. لماذا؟ لأن عبد الله يقام في الأرض عندما نعمل الاسباب التي نكلف نحن بها. اضرب امثله بسيطه حتى يحمل كل واحد منا همة الثاني. انا لا اعيد على تقدم المسلمين وانتحارهم وهزيمتهم امام من يقربونهم ومن يعادونهم، اذا انا اشتري لابنتي بيدي ثوبا طويلا تلبسه حتى تتبرج به امام الناس، هي او الزوجه او الاخت او من اعود من النساء، ثم بعد ذلك اقول عجبا البنت ترفض الحجاب، المرأة ترفض الحجاب، البنت ترفض الكتاب، البنت ترفض كذا. سبحان الله يا اخي الاسلام، طالما انا الذي قدمت اقول انني اشكو من ابني انه يكذب، ان كذبة واحدة مني، يعني قد يكذب المدرس على الولد، تكذب المعلمة على البنت، قد تنظرها البنت وينظرها الولد، يكذب السائق على الولد، ما في مشكلة، يكذب مدير المدرسة، مدير العمل، لكن إذا كذب الأب أو الأم على الولد هذا أمر يفسر كل كلام عن الصدق أمام الولد أو الولد. نفس القضية، قد يغش الناس كلهم، يصيروا غشاشون والعياذ بالله، في كل الناس من الغشاشين، هذا الغش لا يؤثر في الولد ولا في البنت، ولكن غش الأب، غش الأم، غش المعلم الذي متصل بالولد والبنت، هذا مصيبته الولد اكبر. لماذا؟ لان كل القدوات تنهار تنتهي. انس رضي الله عنه لما تاخر وجاء الى امه وسالته عن سبب تاخره، قالت له اين كنت يا انس؟ قال ذهبت في امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انس في هذا الوقت 12 عاما، تقول له يا انس وما هو؟ ما هو هذا الرقم؟ قال ما كنت لاخفي سر رسول الله سبحان الله. فمثل قوم انس كانت تمتحنه وقالت اياك يا انس ان تخرج سر رسول الله لاحد عرفه. اذا هذه الام، لكن لو ام اخرى لابد ان اعرف. انا امك ان من العقوق اذا لم تقل اذا سبحان الله. اسهل في على الامهات الان بالذات التي تزوج ابنها تراقب زوجة الابن العداء سبحان الله، يعني لا اقول لله لله وانما للشيطان في الشيطان سبحان الله، لان ليس الانسان يقرا انسانا نبغض الناس بذات اعماله، نحب لله ونبغض لله، نبغض الاعمال ولا نبغض الشخص كفاءه. المهم تظل الام تشهد في ابنها وتظل توسع في دائره عيوب زوجته، ويرى الابن سبحان الله ان عيوب زوجته تظهر ظاهره امامه، فياتي الابن من عند زياره امه فيجد ان تشرح صدره ناحيه زوجته وتقول ان فيها صفات كذا وصفات كذا وصفات كذا وصفات حميده، وحافظ عليها لان الله عندك بنات وان شاء الله ربنا يرزقك. للاسف يعود الزوج مزنجرا الى بيتك الاسد الفطور يترصد اي خطا صغير. لماذا؟ لاننا ما فقدنا الاسلام، وربما تكون هذه الام مصوامه قوامه مزكيه ذاكره لله حاضره كثيره بالحضور لمجالس العلم، لكن تنقض كل هذا بانها لان هواها ليس مع زوجة ابنها عندئذ سبحان الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. اذا سلوكياتنا هي مسؤوله عن هزيمتنا، يعني سبب هزائمنا المتكرره سلوكياتنا سواء بعضنا مع بعض او سلوكياتنا امام الغير، وجعلنا فتنه للذين كفروا. الكافر او الغير اذا راني راى شارعي غير نظيف، راني غير مرتب، راني مستهلكا لا منتجا، راى ابني متقدما في الدراسه، راى المدرس سبحان الله مبتزا ومغتصبا لاموال اولياء الامور في دروس خصوصيه، راى صاحب المدرسه الخاصه عباره عن يعني سبحان الله العظيم شيلوك اليهودي الذي والعياذ بالله يبتز، وتجد البندقيه الذي يبتز اموال الاسر سبحان الله والعائلات، عندئذ يتكلم عن القيم والمبادئ. اي قيم واي مبادئ عندما تكون مغتصبا لاموال الناس سواء بحيائنا او بغير حياء، وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، لا بورك ساعتها لا في المعلم ولا في المتعلم ولا في المال الذي يدخل المؤسسه، ولا بورك في العمليات التعليميه اساسا الذي هي اساس منهجها وضعه غير المسلمين، وضعوا انسان غير مسلم حتى يتربى ابنائنا في الاعداديه والثانويه لا يدرسون الا الصراع بين علي ومعاويه. هذا هو التاريخ الذي يدرس لابنائنا في دول الاسلام. ما درسوا سلوك المسلمين، ما درسوا وضع المراه في الاسلام، الاقتصاد الاسلامي، ما درسوا عظمه الاسلام في نشر الدعوه، في سلوكيات خلق المسلم. هذه الامور يجب ان يرعاها معلمونا، وحتى ان راوا في التاريخ شيئا معينا فيه مسالب معينة يقول لهم لو كان عمر بن الخطاب في هذا الموقف ماذا كان يصنع، لو كان علي بن ابي طالب هذا ماذا كان يصنع، لو كان ابو ذر هذا ماذا كان، لو كان العز بن عبد السلام هكذا يربو الولد ويتربى على حب اجداده من الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان، ثم يقر في ذهنه هذا السلوك القوي الطيب، عندئذ نعود ادراجنا الى حد هذا الاسلام حتى ينصر الله عز وجل هذه الامه، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اللهم من اراد المسلمين سوءا قصد الله وسلوكه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا رب اقدامنا، وارزقنا على القوم الكافرين، وارزقنا قبل الموت توبه وبدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تستر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، خير بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، خير الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاصمين من عباده الرسل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن صدق الله سيدا. نقول حديثنا في دقائق ان شاء الله بعد الصلاه كما تعودنا، ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين في مسجد محمد حسن الشيخ عقب الصلاه المغرب، لان العشاء صارت متاخره وبالذات على الاخوات اللاتي ياتين الى المسجد، فان شاء الله الدرس صار بعد صلاه المغرب، يعني بين المغرب والعشاء واخر الصلاه. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. الاخ مشوق الزهر ان الاخوه يعني يعادلهم بالعافيه يعني في كل حته من هذه الافضل. أيها الأخوة الأحباب، لك أن نتخيل كيف كانت حياة المسلمين في القرن الأول الهجري. يقول قائل أن في أمور استحدثت كثيرة على مر الزمن، وصب لها الحمد لله العلماء بالفتاوى الواضحة بناء على صدق الواقع، ولكن هذا امر يخص اهل العلم واهل الكتب. لكن نحن عوام الناس، هل جدت العبادات شيء جديد؟ يعني الصلوات الخمس التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، هل تغير منها شيء؟ النوافل التي وردت لنا والسنن المؤكده التي جاءت الينا منقوله بصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تغير فيها شيء؟ هل الزكاة والنصابة والمصارف التي نعطيها إياها هل تغير منها شيء؟ مناسك الحج، صيام رمضان، هذا في أمور الأمور التعبدية، في أمور المعاملات، قضية الأخلاق، وهي قضية موجودة من لدن أبينا آدم إلى يعرف الله الأرض ومعرفة، لغة عالمية أجادها الصحابة، فدخل الناس في دين الله أزواجا، هل تغير منها شيء؟ حتى هؤلاء الذين يكرهون الإسلام فيهم من الناس سبحان الله من هم أهل عقل، الرجل الأسبوع الماضي أستمر قبل الماضي بريزنتي، هذا كان مستشار الأمن القومي لا أدري أظن الكافر أو نفس المهم، يعني كان مستشارا من قوم الأحد الوطن الأمريكي في العقود القريبة للقلب. قال الرجل كل وضوح يعني، يقول الإعلام أنا أعطف على الإعلام الغربي. هذا الرجل انظر يا أخي لما الصدق ينطق حتى قول الصدق ولو بالإنسان ليس على ذلك، يقول الرجل منصفا المسلمين في زمن قل فيه المنصفون، يقول نسمع المسلمين متطرفين ذبحوا أسير أو رجل مش عارف من جنسية كذا، لكن ما سمعنا هكذا يقول الرجل أن نصارى متطرفين عذبوا المسلمين الأسرى في سجن أبو غريب. ما ذكر هذا، يعني كلمة الدين توضع عندما يراد به إساءة إذا مسلم، وكلمة الدين تنزع عندما يتصل بها الغير. هذا رجل يجب ان يفتح معه الاهل العقل الحل والعقد عندنا والعقلاء والمثقفين والمفكرين يفتحوا قناه مع هذا الرجل، لان هذا الرجل يعني سبحان الله يشبه يعني ابو بصير ويشبه سبحان الله عروه بن مسعود لما يعني قدر يعني هؤلاء الناس لا اسجل يعني بالصحابه، ولكن اقول يعني في وجودهم سبحان الله يعني اناس صالحون. عبد الله بن اريسه كان رجلا مشركا، ولكن لخبرته في الصحراء جاء به ابو بكر ليكون دليلا في الهجره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا الاستعانه بالغير عند وجود سبحان الله الخبره عنده في مشكله، كما انت يعجز الطبيب العربي المسلم عن علاج ابنتك او عن علاج مرض عندك فذهب الى طبيب غير المشكله. الله العلم رحم بين اهل، نحن لا نرفض الناس، الناس عباد لله سبحانه وتعالى شاء ام ابوا. يعني سيدنا لوط لما قال لقومه هؤلاء بنات هن اطهر لكم، هل كان يقصد سيدنا لوط هل كان يقصد ان ما كان عنده الا بنتين، يعني اثنين يتزوجوا البنتين بس، طب وبقيه الذين يريدون؟ هو يريد القران ان يعلمنا ان النبي والرسول في اي قوم هو مسؤول عن كل بنات ونساء ورجال قد هو القيم عليهم مؤمنهم وكافرهم. سبحان الله، هؤلاء بنات يعني بنات القوم وليس بنتين فقط. اذا القضيه ان نريد ان نفتح يعني لا اقول حوار لكن القنوات مع اهل العقل هؤلاء لانهم مهمين. نحن نعيش في زمن يعني اصبح متقارب الزمان والمكان، اصبح حدث يحدث في اخر الدنيا يصلك في التو واللحظه، ويخرج علينا بعض الناس يقول انه يحرم عليك مشاهده الاخبار الفلانيه. لا يعني قناه اخباريه تقول لك اخبار شهيده بس اخبار. الله، سيدنا زيد رضي الله عنه بالسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه يسمع اليهود يتكلمون والرسول لا يفهم لغه عبريه، يقول يا زيد تعلم لغه القوم حتى ندرك ماذا يقولون. جاء بعد 17 يوما زيد بن ثابت رضي الله عنه يتكلم العبريه كانما ولد بها. هل اذا تعلم اللغات شيء حرام؟ ما الذي قال هذا؟ سبحان الله العظيم. الامام الشافعي رضي الله عنه وهو تلميذ عنده 13 عام قرأ عليه رجل من مكة الموطأ الامام مالك، الموطأ شو الموطأ اللي ندرسه في سنوات سبحان الله، حافظ الموطأ في 17 ليلة وابنك طول السنة او ادلوا 4 سنوات في قصيدة المتنبي نسيها، انت تحفظها والمدرس يحفظها والمدرس الحصول وامه في الطريق وفي الكاسيت وفي الفيديو وفي التلفزيون وينام ويقول، ومجرد ان يتقايأها على صحة الاجابة معذرة باللفظ يعني، لكن هذا ما يحدث يعني انتهى العلم بالنسبة له، ولا يعرف المتنبي ولا اللي خلف المتنبي سبحان الله. واسوأ مادة عند اولادنا اللغة العربية، وقلت لكم من قبل اسأل بعض الاخوة اين ابنائكم؟ والله ابن الشيخ ما يفهموا منك. ليه؟ والله ما خطبت بالألمانية ولا مرة سبحان الله ولا بالثالوثية، يعني اللغة كان يتكلمها رسول الله وأجدادنا الأقربون وأباؤنا الذين تواصلوا بالطرف. يقول لا، هو أنت يا سلام لو تطعمها كده بكم جملة إنجليزية يا سلام في بلاد الإسلام الهزيمة دي سبحان الله. يقول أن يا أخي سبحان الله العظيم نواد هؤلاء الذين يقولون هذا أبنائهم عرب وهم عرب أولاد عرب إلى يعني إذا جئت في الشجر تجد يا إما معد يا إما عدنان يا إما قحطان، ونسأل الله الغفران سبحان الله العظيم. لكن ماذا تقول؟ إذا الكارثة التي قد نتناساها أحيانا أن القرن الأول الهجري الإسلام كان في أوج عظمته، سواء حصل حروب ردة مقتل عثمان المشكلة بين علي ومعاوية إلى آخره، لكن كل هذه المشكلات، لكن الإسلام في هذا الوقت كان يعني يوم أن مات أبو بكر كان تحت يده وهو خليفة 22 دولة، ويوم أن مات عمر رضي الله عنه استشهد كان دكت معاقل كسرى وقيصر سبحان الله، وأيام عثمان كانت الفتوحات سارت برا وبحرا سبحان الله العظيم.
وهناك في اخر الدوله الراشده في سنه 30 هجريه يوم ان قتل وشهد علي رضي الله عنه، كانت الفتوحات الاسلاميه وصلت الى الهند والصين وما وراء النهرين والى المغرب وسبحان الله العظيم شمال افريقيا والى اواصفها. اذا هذا العصر لم يكن فيه هذا التمرد العجيب. لماذا؟ لان الفقه الاسلامي ببساطه عاش بين منطقين، منطق التيسير والرخص ومنطق الشدة. منطق الشدة كان رئيس القسم فيه عبد الله بن عمر، ومنطق الرخص والتيسير كان فيه على رأسه عبد الله بن عباس. أضرب لك أمثلة. الانتهاب الشخصي من ابن عمر كان يزاحم على الحجر حتى تدمى قدماه، ما يروح يقوم يفضل دق على الحجر ناس تضغط عليه وتدوس لغايه ما اقدامه تسيل دما. وابن عباس كان يكتفي بان يشير الى الحجر. كان ابن عمر يتحرز من حمل الصبيان خشيه ان يصيبه بللهم. كان ابن عباس امام ابن عمر يرفع الصبي ويضمه الى صدره ضما يقول همر يا حين تلمها. ما قرات ابدا الفتحه من تاريخ ابن عمر ولا ابن عباس ان ابن عمر يقول له والله انت جاهل، والله ما تفهمش فيه، يقول له ده انت اللي بهدد ومشغل حالك. هذا يكون بين الغلمان الصغار. هذا يكون بين الغلمان الصغار. في امور تحصل عجيبه، تدخل المسجد زي ما قلنا في درس الاثنين. زي الامام في السجود. يدخل رجل في الصلاه وينتظر لغايه ما يقوم الامام من السجود. ليه يا ابني؟ مش عاجبك منظر الامام في السجود ولا ايه؟ ما تدخل معاه في السجود. ولا انتظر لما يقف. مين اللي جاي؟ من علمك هذا؟ سبحان الله. انظر الى المصلين في ركوعهم، خلي فيديو كده يصور لك تلاقي الركوع كل واحد يركع بشكل. لماذا؟ لان القياس غير وارد. المسطره اللي بيقيس بها المتر اللي بيقيس بالنفيال بيقيس مش موجود، لانه ما تعلم على يد عالم، هو فتح كتاب وقرا بس. يقول لك كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضع اناء على ظهره مليء بالماء لاستقر صلى الله عليه وسلم. يعني ايه لو وضع عليه اناء من ماء لاستقر؟ يعني ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ بلغه الرياضه 90 درجه، زاويه ايه؟ قائمه، زاويه قائمه. يعني انت اصبح معناك لو وضعت اقدامك بارتفاع قدمك بارتفاع كتفيك، ووضعت يديك على ركبتيك، وسددت ذراعيك، وجعلت راسك مستقيم مع ظهرك، لرايت ان ظهرك في المراه 90 درجه. أهو. لا فوق، لا تبص لنا المصلين صح عم كده تمام. ليه يا جبت منين دي؟ يقول لك والله ليه ابويا الله يرحمه رضي الله عنه يسير بقى ابوك يعني كان رئيس القسم ابدا او كان جاهل لكن يعني كان رئيس طيب. هو رئيس طيب يا وزير؟ ما رئيس طيب ما طيب في حاله لكن ما نخش عنه فقه. ففي امور كثيره بهذا الشكل. روح توضا كده مع المتوضئين، ها؟ لا يقول لمسجد يمسح رقبه. يقول له انت مسح الرقبه بالانسان منين؟ يقول الله 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 الله. وفي نسخه جديده من اللي بتطلع زي ايه؟ يقول لا ده انت اللي عندك النسخه. انت عندك نسخه غير معتمده. النسخه المعتمده ما مسح النبي رقبته. لا ده هو مسح رقبته وجاب دعاء بحديث الموضوع اللهم اعتق رقبتي من النار. تمام يعني سبحان الله. امين يا رب. هو دعاء كويس. هو ده عقل الواحد يقول لك الشيخ لا يحب الدعاء. يا ابني انا بقول لك ان هذا لم يرجع من رسول الله. لان انا لو مسحت رقبتي ها هيجي ابني بعد 20 سنه ها يمسح تحت بره وما هنضل له هيضيفك والتاني يمسح ركبته والتالت يمسح ثيابه والتالت يمسح مكان ما يبقى وتروح في منى انا بعد ما لم الحصى انا رايح بس لغايه ذنبه. ليه مش رايحين نرجم؟ يقول لها بس عايزه ذنب من الحصى. ليه وانت طهر الحصى عشان تضرب بيه ابليس؟ يا اخي اضربه باي شيء سبحان الله. ده انت كمان ايه يا استاذ اللي معاك ده في الحقيبه وجاي من الصف؟ والله ده هذا كفن. يا ده كفن ليه؟ وانت مش اهلي يعني لو مت من الشيء. لا طبعا انت جبت كفن وزمزمته. يعني ايه زمزمته؟ يقول انا رشيت عليه من الذنب. جبت منين الكلام ده؟ الاسطول بيقول لك ايه؟ عمتي كانت ست ما شاء الله طيب وعملت كده. رضي الله عنها يعني صاحبه مذهب يعني مذهب الحجه فهيمه الله يرحمها. فين الدين؟ الله يا اخي ما لما انصرفنا عن العلماء وهزأنا العلماء وطردنا العلماء وعادينا العلماء وكرهنا العلماء هذه النتيجه. هذه النتيجه سبحان الله. نتيجتها ان كل من هز ودب
كل جماعة عايزة تعمل فقه على مدرسة واللي ما يعمل زيهم خارج عن الملة. لا أخي أخي، الإسلام جمع ما بين شدة ابن عمر ورفقة ابن عباس، عاش هكذا الفقه متوازنا بأي علماء حلوا الحلال وحرموا الحرام ووضحوا الأمور. إذا ما زلت أؤكد أن إذا قال لك أنا مالكي قل لا أفهم اللعبة لا يعني تعال هات سمع لك الموطأ الأول. الموطأ إيه يعني؟ ولا يمكن يدخل في الشرح الصغير قل وأنا شافعي يعني حفظت وعايش كتاب الأم والرسالة وعرفت اللي فيهم درست الأصول اللي في وضع الإمام الشافعي. لا طيب حفظت الأصول الإمام أحمد وعرفت الحديث الصحيح من الضعيف والأبد على أمال حق يعني كيف تصل نفسك بهذا؟ يعني المهندس أنا مهندس أنا درست الهندسة والمحامي درس الحقوق والطبيب درس الطب وهكذا. إذا القضية أن لابد من الدراسة على هذا العالم، فإن لم تدرس على هذا العالم فلا تدعي مذهبية، فمذهبك مذهب لم يكف ونستطيع أن نتعايش جميعا سواء مذهبيين أو غير مذهبيين أو سواء تبع جماعات أو غير تبع جماعات أن نعيش وفق منهج تركه لنا رسول الله قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. ثم نضيف قائلين من حدث أو أضاف إلى هذا الدين شيئا ليس منه كمن حدث من الدين شيئا منه، لأنه بهذا يستئف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي كذبا وزورا أن الرسول قد نسي هذه أو أن أضاف هذه زيادة عن المطلوب. نسأل الله أن يرزقنا الفقه القويم والعمل به إن ربنا على ما شاء قدير. جزاكم الله خيرا ومعذرة لجفاف الصوت لأن الموضوع هو كده جامد. والسلام عليكم.